محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والإحكام والتجرد وكيفية قدرته واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العلم، وعلم الله علم حضوري بمعنى انكشاف تمام المعلومات الممكنة وحتى الواجبة والممتنعة لذات الله. العلم أعم من القدرة، لأن القدرة تتعلق بالمقدورات فقط ولا تتعلق بالممتنعات، ولكن العلم يتعلق بالممكنات كما يتعلق بواجب الوجود لذاته ولغيره، ويتعلق بالممتنعات أيضا. فالعلم أعم من القدرة، هذا أولا. وثانيا، الله سبحانه وتعالى عالم. دليلنا على ذلك هناك أدلة عقلية، منها أولا ثبت بأن الله قادر، وكل قادر لا بد أن يكون عالم، فعليه الله سبحانه وتعالى يكون عالم. هذا قياس من الشكل الأول بدليل الثاني. الله قادر، هذه الصغرى ثبتة، وكل قادر عالم، لأن القادر بمعنى أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، ومتى يشاء المشية متى يشاء المشية لا بد مع وجود الداعي لإيجاد الشيء، لا بد من الداعي لإيجاد الشيء، عند ذلك يوجد الشيء. فالقدرة لازمتها وجود الداعي، والداعي لازمه التعقل، والتعقل ليس إلا هو العلم، باعتبار إنما يكون في داعي المريد والذي يشاء في إيجاد الشيء. هذا الداعي إنما يكون بعد التعقل، لو تعقل الشيء فيكون داعيا في وجوده إلى إيجاد ذلك الشيء. والتعقل هو عبارة عن العلم، باعتبار التعقل يعني الانكشاف، يعني العلم. فعليه كل قادر قاعدة كلية، كل قادر لا بد أن يكون عالم. فالله سبحانه وتعالى قادر فهو عالم، هذا البرهان الذي لم يذكره المصنف. وأما البرهان الذي ذكره فقال: من الأدلة ومن دلائل ومن الدلائل التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم، أولا الإحكام والإتقان في هذه المصنوعات الكونية. الإتقان يدل والإحكام يدل على أن موجد هذا الشيء المتقن والمحكم، موجده لا بد أن يكون عالم، وذلك بالحس والوجدان. فنقول في هذا الكون إتقان، ومتى ما كان الإتقان موجده لا بد أن يكون عالما، إذا موجد هذا الكون لا بد أن يكون عالما. هذا أيضا سياق. البرهان الثاني والدليل الثاني عبارة على التجرد، دليل التجرد. المجرد يكون عاقلا ومعقولا، يعني يتصور المجردات ويتعقل المجردات، باعتبار المانع من التصور والتعقل هو المادة. الآن أنا لا أعلم ماذا يكون وراء الجدار، لأن الجدار مادة جسم يحجب عني ما وراء الجدار. فإذا عدم علمي إنما كان من خلال المادة والجسم. فلو لم يكن مادة وجسم بيني وبينك الآن، لم يكن مادة وجسم، إذا أراك وأتصورك وأتعقلك، لعدم وجود حاجب بيني وبينه. هذا شيء واضح للحل. فالذي يحجب هو المادي، لولا المادية لكانت جميع الأشياء منكشفة. المجرد يعني من ليس من لم يكن فيه المادة، من ليس يكون بجسمه. المجرد ما ليس بجسم. هذا المجرد مثلا الإنسان الآن يعقل ويفهم ويدرك ذاته، أليس ذلك؟ يدرك الإنسان ذاته. لماذا؟ لأن الذات مجردة، نفس الإنسان مجردة، ذهن الإنسان مجرد، عقل الإنسان مجرد. فهذه المجردات واحدة للأخرى منكشفة، فلذا الإنسان يدرك ذاته ويدرك نفسه باعتبار التجرد. الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا في المسألة الثانية عشر إن شاء الله على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جسماني، فهو مجرد. المجرد يلزم أن يكون عاقلا لجميع المجردات لعدم وجود الحاجب بينها، مجرد يدرك مجرد آخر لعدم وجود حاجب بين المجردات. عالم التجرد ليس كعالم الماديات، عالم التجرد ليس فيها الحجاب، فكل مجرد يرى المجرد الآخر. لو خرجنا من أجسادنا ومن عالم ماديتنا، لو خرجنا إلى عالم التجرد لشاهدنا شهودا، لشاهدنا الملائكة، لشاهدنا أرواح الأنبياء، لشاهدنا أرواح المؤمنين، لشاهدنا حتى أرواح الكفرة، لشاهدنا ذلك بوضوح بشهود. لماذا؟ لأن تلك مجردة. وعندما نتخلى عن المادة، عندما نتخلى عن جسدنا، نرى المجردات. الناس نيام إن ماتوا انتبهوا، لأنهم يخرجون من قالب الجسماني إلى عالم روحاني، لذا ينتبهون، يعني يشعرون، يرون، يشاهدون الحقائق بما هي، يشاهدون الملائكة، ملائكة الغلاظ، ملائكة الرحمة، كل أولئك يكون بالمشاهدة، بالحضور، وليس عالم الغيب، وليس عالم الماديات، إنما عالم المجردات. فالمجرد يرى المجردات بلا شك. الله سبحانه وتعالى مجرد، ويأتينا إن شاء الله. وكل مجرد يتعقل المجردات يعلم بالمجردات. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم بالمجردات. لا يخفى عليكم أن المجرد يكون دوما كلي، المجرد يكون كلي باعتبار التشخص في الخارج هو الجزئي. فالمتشخصات المتعينات التي لها عينية خارجية إنما هي جزئيات. فالجزئي يساوق التشخص كما في الفلسفة، الجزئي يساوق ويساوي التشخص. فما يقابل التشخص هو التجرد. التشخص يعني فيه المادة، فيه الجزء والجسمانية. ما يقابل التشخص هو التجرد. فلو كان التشخص يساوي الجزئية، إذن التجرد يساوي الكلية بلا شك. الله سبحانه وتعالى مجرد، يدرك ويعقل ويعلم بالكليات، يعلم بالمجردات. فعليه الله مجرد، وكل مجرد يعقل المجردات الكليات. والله سبحانه وتعالى هذا الشكل، هذا القياس من الشكل الأول بديه الإمتاز أيضا. فالله سبحانه وتعالى يعقل المجردات. الدليل الثالث والبرهان الثالث على أن الله سبحانه وتعالى عالم، يقول ما سوى الله من الممكنات، باعتبار الموجود أو الوجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود كما مر سابقا. فعليه ما سوى الله وهو واجب الوجود لذاته، ما سوى الله ممكن الوجود. ذات الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى جميع الممكنات بنحو واحد، الذات متساوية بالنسبة إلى جميع الممكنات. فإذا كان الله يدرك الكليات، يعلم بالكليات والكليات من الممكنات، كذلك يعلم بالجزئيات باعتبار تساوي الذات. بعبارة أخرى، هذا البرهان الثالث كبرهان القدرة. القدرة كان باعتبار وجود المقتضي وعدم المانع، أو باعتبار الإنكار بناء على رأي المصنف باعتبار الإنكار، وعلى ما ذكرت باعتبار وجود المقتضي وعدم المانع. فما نحن فيه الآن المقتضي بالنسبة إلى ذات الله، بالنسبة إلى الفاعلية موجود، المقتضي موجود، وهو أن ذات الله مجردة ومتساوية بالنسبة إلى جميع الممكنات على حد سواء. يعني ذات الله بالنسبة إلى الزيت، وبالنسبة إلى عرض، وبالنسبة إلى الحيوان الكلي والإنسان الكلي، وبالنسبة إلى الكون وما في الكون وما وراء الكون على حد سواء. ذات الله على حد سواء، فعلي الذات بالنسبة إلى جميع الممكنات متساوية. لم يوجد مانع بالنسبة إلى إدراك الممكنات. فمع وجود المقتضي وعدم المانع نقول بأن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بجميع المعلومات بجميع الممكنات. هذا برهان. البرهان الآخر الذي شبيه هذا البرهان أيضا، وربما هو المراد من البرهان الثالث الذي يذكره المتنف والشارع عليهما الرحمة، عبارة عن الله سبحانه وتعالى علة العلم وهو مجرد. فجرده يستلزم أن يدرك ويعلم بذاته، والله سبحانه وتعالى يعلم بذاته بلا شك. بما أنه علة العلل وجميع العلل والمعاليل تنتهي إليه، عندنا قاعدة فلسفية أنه العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. إذا علمنا بالنار يعني علمنا بالحرارة. فالله سبحانه وتعالى يعلم بذاته بالتجرد لأنه مجرد، فيعلم بذاته. وإذا علم بذاته علم بجميع مخلوقاته أيضا مطلقا، سواء كانت مخلوقات كلية، جزئية، جواهر، أعراض، ممكن، ممتنع، جميع الأشياء. جميع الأشياء تكون عند الله سبحانه وتعالى منكشفة بانكشاف حضوري، لأن الذات ذات الباري عند الباري سبحانه وتعالى بنحو الانكشاف الحضوري. يعني الله يعلم بذاته، فيعلم بمعلولات الذات، فيعلم بمخلوقات الذات، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. فالله سبحانه وتعالى بما أنه يعلم ذاته لأنه مجرد، يعني يعلم جميع المخلوقات المجردة وغير المجردة. طبعا هذا البرهان الثالث برهان يعم جميع الممكنات بخلاف البرهان الأول والثاني، حيث البرهان الأول كان عبارة عن الإتقان. الإتقان يدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم. إذا كان عمل غير متقن، وكثير من الأشياء في هذا الكون مثلا أو في عمل الإنسان غير متقن، فالمتقن فقط يدل على علم الله، أما غير المتقن لا يدل. إذن حصرنا البرهان فقط في الإتقان دون غير المتقنات. البرهان الثاني كان محصورا في الكليات دون الجزئيات، باعتبار المجرد كلي يدرك مجردات كلية، ومصاحب المجردات الكلية أيضا يدركها. هذا معنى لطيف ومهم. مثلا الإنسان، هذا تتمة البرهان الثاني، الإنسان الآن يدرك زيد، لكن لا زيد الخارجي، إنما الزيد الذي انطبعت صورته في الذهن وأصبح زيدا كليا باعتبار ما في الذهن يكون كلي، لأن الذهن وعاء للكليات كما مر على المعنى في المباحث الماضية في العام الماضي، والسنة أيضا تعرضنا على هذا المبحث بالتفصيل. فعليه الذهن وعاء للكليات، فالإنسان يدرك ذهن الإنسان يدرك مفهوم الإنسان وهو الحيوان الناطق والحيوان كلي، يدرك جسم المطلق أو جسم النامي، يدرك أو لا يدرك. لماذا يدرك؟ لأنه لما تعقل الإنسان، لما تعقل الحيوان الكلي، مصاحب الحيوان الكلي مجرد آخر أيضا كلي وهو الجسم النامي، باعتبار الحيوان الحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، الحساس المتحرك بالإرادة. فإذا الجسم النامي يكون مصاحبا للحيوان الكلي. فإذا أدرك الإنسان الحيوان الكلي، يعني بعبارة أخرى أدرك الجسم النامي، بعبارة أخرى أدرك الجسم المطلق، بعبارة أخرى أدرك الجوهر وما وراء الجوهر، أدرك الوجود بصورة عامة. لماذا؟ لأن هذه كلها مصاحبات للحيوان الكلي. فعليه الله سبحانه وتعالى لما يدرك مثلا العقل الأول أدرك ما يصاحب العقل الأول أيضا، فأدرك جميع المجردات. هذا القرآن فقط يختص بالكليات وبالمجردات، فلا يعم الجزئيات. أما البرهان الثالث العلم بالعلة يستلزم العلم المعلوم، هذا معنى عام يشمل الجميع، سواء كان المعلوم كليا أو كان جزئيا بلا فرق. فهذا البرهان الثالث يعم جميع الممكنات، وهناك اعترافات يجيب عنها المصنف. لأنها ليست تلك الروح التي هي بوحدها. الآن عندنا احنا نفس الإنسانية صار النفس المطلقة من دون البدن، تلك النفس المطلقة قيل بأنها أبدية أصلا خالدة وتدرك جميع الأشياء، تدرك صفاته وليس ذاته، لأنه لا يدرك ذات الله، باعتبار النفس الإنسانية محيطة والله محاط. أفضل النفس الإنسانية محاطة والله محيط، والمحاط لا يدرك المحيط، يعني ما في الكرة لا يدرك ما وراء الكرة، أما ما وراء الكرة يدرك ما في الكرة، محيط ومحاط. النفس الإنسانية مخلوقة لله، لكن هذه النفس الإنسانية إنما تدرك المجردات المحدودة، المجردات الممكنة مثلها، ولا تدرك واجب الوجود لذاته، لأن ذلك واجب الوجود لذاته، وهذا ممكن الوجود لذاته. لا يمكن إدراك ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى محيط، هو المحيط ونحن الآن محاطون، فما يمكن أن المحاط يدرك المحيط، ولكن ما في الكرة يمكن أن أدركه. إذا كان معي في الكرة داخل الكرة معي أفرض أرواح أخرى، يمكن أن أدرك تلك الأرواح لأنها مجردة، باعتبار الآن في هذه الغرفة. هذه الغرفة الآن ونحن جالسين هنا، كل واحد يرى الآخر لعدم الحجاب بيننا، لعدم الحجاب بيننا. هذا المعنى يصدق في عالم التجرد أيضا، المجردات كل واحد يرى الآخر. لذا عندما يموت الإنسان يرى مثلا أمواته، يرى أجداده، كلهم موجودين في المكان، كلهم موجودين في ظرف واحد، في عالم واحد، وهو عالم المثال أو عالم الأرواح. كما أن قبل أن يخلق الإنسان ماديا في عالم الأرواح، الأرواح جنود مجندة ما أدلفت أدلفت، يعني إذا هناك كانوا متعارفين في عالم الألستو، عالم الألست إذا كانوا متعارفين في هذه الدنيا أيضا يتصادفون ويتعارفون. الآن أعرفكم وتعرفوني لأنه قبل أن نخلق كانت أرواحنا متآلفة معا، متعارفة معا في عالم الأرواح. لذا في عالم الأجساد أيضا تعارفنا، هكذا يقال كما في الروايات، وهذا المعنى واقعي، يعني هذه ليست مجرد روايات، واقعا بالبرهان ذلك، لأن الروح مجردة والمجرد يدرك المجردات، يتآلف مع المجردات الأخرى. طبعا بعض المجردات عالية لا يمكن الإنسان أن يطير إلى ذلك العلو الشامس مثلا، لكن العالي يدرك الشافل، أما الشافل لا يدرك العالي. الشيء الثاني إنه تعالى مجرد، وكل مجرد عالم بذاته وبغيره المصاحب لذاته. إذن يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وبغيره لأنه مجرد. أما الصغرى الله سبحانه وتعالى مجرد، فإنها وإن كانت ظاهرة، ظاهرة الله مجرد وليس ماتي، لكن مع ذلك سيأتينا إن شاء الله بيان هذه الصغرى فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني في المسألة الثانية كعشرة. وأما الكبرى والعمدة الكبرى يعني وكل مجرد عالم بذاته وبغيره، فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته، صح؟ المجرد ذاته حاصلة لذاته، حاصل يعني منكشفة يعني عالمة، كل مجرد حاصل لذاته منكشف لذاته. الآن الإنسان يعلم بذاته، الإنسان يعلم بذاته، ربما لا أعلم بذاتك لوجود الحاجب بيني وبينك، ولكن أعلم بذاتي لعدم وجود الحاجب بين ذاتي وبين العين بذاتي، فإن ذاته حاصلة لذاته لا لغيره. وكل مجرد حصل له مجرد، كل مجرد علم بمجرد آخر. نعم، الآن أنا ذاتي لذاتي حاصلة، أما ذاتك لذات مجرد آخر. نعم، الآن أنا ذاتي لذاتي حاصلة، أما ذاتك لذاتي حاصلة. لا، إذن ذاتي لذاتي حاصلة، المجرد يعلم بذاته لا يعلم بغيره إلا إذا كان مصاحبا لذاته، إذا كان مصاحبا لذاته أعلم به، وإلا إذا لم يكن مصاحبا لذاته لا أعلم بخواطرك، ولكن أعلم بالحيوان الكلي، ولازم الحيوان الكلي الجسم النامي، مصاحب الجسم النامي الجسم المطلق، هذا كله أنا أعلمه، ولكن أعلم بالحيوان الكلي، ولازم الحيوان الكلي الجسم النامي، مصاحب الجسم النامي الجسم المطلق، هذا كله أنا أعلمه. ليه؟ لأنه العلم بذات الشيء وبما يصاحبه يكون معلوما لو علمت الذات، أما لغيري لا يمكن أن أعلم، فإن ذاته حاصل لذاتي لا لغيره، يعني ذاتي حاصل لذاتي، ذاتي حاصل لذاتي، ذات الله حاصل لذات الله. نعم، بديهي حاصل لذاتي يعني معلومة لذاتي، عبارة أخرى فإن ذاته حاصل ومعلومة لذاتي لا لغيره. وكل مجرد حصل له مجرد يعني يعلم بمجرد آخر، فإنه عاقل لذلك المجرد، حصل له بمعنى التعقل بمعنى العلم، فإنه عاقل لذلك المجرد، لأن لا نعني بالتعقل، لا نعني ولا نقصد بالتعقل إلا الحصول، إلا أنه حاصل عنده، عاقل يعني حاصل، تعقل يعني تحصل، إذ لا نعني بالتعقل إلا الحصول. فإذا النتيجة كل مجرد فإنه عاقل لذاته يعني عالم لذاته يعني ذاته حاصلة عنده، كل مجرد هذه قاعدة كلية، فإنه عاقل لذاته. وأما أن كل مجرد عالم بغيره، الآن أثبتنا أنه كل مجرد عالم بذاته، أما أنه يعلم بغيره المصاحب، وأما أن كل مجرد أن كل مجرد عالم بغيره، فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا، كل مجرد يمكن أن يكون معقول، يعني يمكن أن أتصوره وأن أتعقله فيكون معقولا، معقول اسم مفعول، عاقل ومعقول، والرابط بين العاقل والمعقول هو التعقل، التعقل من المعاني الإضافية، فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا، وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره، إذا كان لوحده يمكن أن يكون معقول، يمكن أن يكون معقول مع غيره، الحيوان الكلي معقول لي، يمكن أن يكون الحيوان الكلي أعقله أتصوره، تنطبع صورة الحيوان في ذهني فيكون الحيوان الكلي موجود في ذهني الآن، أتعقل ذلك، إذا كان الحيوان الكلي معقولان إذن يجب أنه غير الحيوان الكلي أيضا يكون معقولا لو كان مصاحبا للحيوان الكلي كالجسم النامي، أمكن أن يكون معقولا مع غيره، يعني إذا كان ذات معقولة إذن غير الذات من الذوات الأخرى أيضا يجب أن تكون معقولة. وكل مجرد يعقل مع غيره، كل مجرد إذا كان معقولا مع الغير فإنه عاقل لذلك الغير أيضا، أن لما عقلت مجردا ولهذا المجرد غير يلازمه ويصاحبه، إذا عقلت ذلك الغير أيضا وهذا بديهي، وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير. أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر، ثبوت المعقولية يعني أنه يكون صورة معقولة، ثبوت المعقولية يعني ثبت أنه هذا معقول هذا متصور لكل مجرد فظاهر، كل مجرد يرى الأشياء الأخرى إذا لم تكن هناك موانع، إذا لم يكن هناك حجاب مادة فإنه يراه بلا شك. أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير، الذي يمنع من التعقل هو وجود المادة، وفي عالم التجرد لا مادة. إذا المجرد يدرك المجرد الآخر، مجرد يعقل المجرد الآخر وما يصاحبه من المجردات، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير. وأما صحة التعقل تقارن في المعقولية أنه ما كان مصاحبا ومقارنا أيضا يكون معقولا، صحة التقارن يعني كما أدرك هذا المجرد أدرك ما يقارن هذا المجرد الآخر، ما يصاحب هذا المجرد بمجرد آخر. وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا يلتف عن الأمور العامة، فليس الأمور العامة مرة في المقصد الأول، المقصد الأول في الأمور العامة عبارة عن الوجود، عبارة عن الإنكار، عبارة عن الوحدة، هذه كلها من الأمور العامة. فإذا أدركت مثلا شيئا أدركت أيضا وجوده، إذا أدركت الممكن أدركت إمكانه، إذا أدركت الواحد أدركت معنى الوحدة أيضا. فعلي إذا أدركت شيئا أدركت مقارنه، لا أقل من المقارنات العامة، لأن المقارنات العامة لا تنفك عن الأشياء. وأما صحة التقارن في المعقوليات فلأن كل معقول فإنه كل معقول، كل معقول لا ينفك عن هذه الأمور العامة كالوجود كالوحدة كالإمكان. وأما ثبوت العاقلية حينئذ، العاقلية يعني من حيث الفاعل، أنه الفاعل والعاقل يدرك هذه المعقولات ويدرك الأمور العامة مع المعقولات مقارنة للمعقولات لا تنفك عن المعقولات يدركها أيضا. وأما ثبوت العاقلية حينئذ يعني حين درك المعقوليات، حين درك المعقول وما يصاحب المعقول الذي لا ينفك عنك الأمور العامة. فلأن إنكار مقارنة المجرد بالغير لا يتوقف على الحضور في العقل. صح، مثلا أقول الآن هذا المسجل يقارنه الوجود، يقارنه أو لا يقارنه؟ يقارنه الوجود والوحدة والإمكان، لأنه مسجل واحد ممكن وأنه موجود. فإذا هذا المسجل يقارنه الوجود والوحدة والإمكان، لكن لا يستلزم أنه إذا أدركت المسجل يعني لا بد يتوقف حضور درك المسجل في عقلي أنه يدرك الإمكان أيضا، لا، ربما أدرك المسجل من دون درك الإمكان، من دون درك المقارن، وربما أدرك المقارن وأعلم بالمقارن أيضا. فلأن إنكار مقارنة المجرد بالغير لا يتوقف على الحضور في العقل، يعني الوحدة مقارنة لهذا المسجل، سواء أدركت المسجل ومقارنه أو لم أدرك المسجل، أو أدركت المسجل بدون درك المقارن، المقارنة في الخارج أو في الواقع وفي نفس الآن لا يتوقف على تعقلي، وهذا شيء واضح. مقارنة المسجل للوجود يتوقف على تعقلي، لا يتوقف على تعقلي وتصوري. فلأن إنكار مقارنة المجرد بالغير، مثلا المجرد يقارن أفرض الأمور العامة، لا يتوقف على الحضور في العقل، لأنه نوع من المقارنة، على كل هو نوع من المقارنات، فيتوقف إنكار الشيء على ثبوته فعلا وهو باطل. إذا كان يتوقف يجب أنه يتوقف، إذا كان مثلا لا يمكن المقارنة بين هذا المسجل وإمكانه ووجوده ووحدته إلا عند تعقلي، إذا تعقلت عند ذلك تكون المقارنة، يجب أن يكون بالفعل مثلا واحد، بالفعل أفرض ممكن، بالفعل موجود مثلا، والحال ربما لا يكون موجودا، ربما المسجل لا يكون موجود مع ذلك هو ممكن، لأن الإنسان أعم من الوجود والعدم، اعتبار الإنسان تساوي الطرفين في الوجود والعدم. يقول العاقلية حينئذ، فلأن إنسان مقارنة المجرد بالغير لا يتوقف على الحضور في العقل، لأنه نوع من المقارنة، يتوقف إنسان الشيء على ثبوته، أنه إذا كان الشيء ممكن لا بد أن يثبت فعلا، والحال أنه الإنسان أعم من الوقوع. نعم أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، لكن هل أنه الإمكان يستلزم الوقوع؟ لا، ربما الإمكان يقع وربما لا يقع، لأنه نوع من المقارنة، فيتوقف إمكان الشيء على ثبوت فعل وهو باطل، لأن الإمكان أعم من الوقوع والثبوت وعدم الثبوت وهو باطل. وإن كان المقارنة هو إن كان التعقل، عندما أقول المقارنة ممكنة يعني التعقل ممكن، إن كان المقارنة بين مجرد ومجرد آخر هو إن كان التعقل. وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية، فعليكم بالمراجعة. أما الوجه الثالث، إن كل موجود سواه، يعني سوى الله سبحانه وتعالى، ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية. سنقول إنه إن شاء الله الله واحد لا شريك له، وما سوى الله فهو ممكن، فكل موجود سواه ممكن بلا شك على ما يأتي في باب الوحدانية. وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب، صح؟ كل ممكن يستند إلى الواجب إما بواسطة أو بدون واسطة، كالعقل الأول يستند إلى الله سبحانه وتعالى إلى الواجب الوجود لذاته بدون واسطة، والبقية مع الوسائط. وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداء أو بدون أو مع الوسائط أو بوسائط، على ما تقدم. وقد سلف أن العين بالعلة، سلف هذا المعنى في بحث العين في الأعراض التسعة، في بحث العين في الكيف من الأعراض التسعة، وقد سلف أن العين بالعلة يستلزم العين بالمعلول، والله تعالى عالم بذاته كما مر في المجردات على ما تقدم الآن، فهو عالم أيضا بغيره. هذا برهان ثالث، لكن هذا البرهان عام، قال والأخير عام. لماذا؟ لأن الإتقان يختص فقط في المتقنات. نعم، كيف يختص؟ وكيفية القدرة هذا بعد ما يذكرها الشارع. طبعا كيفية القدرة لا زائدة، برهان آخر دلال على العلم. كيفية القدرة أن الله سبحانه وتعالى قادر، وكل قادر عالم، إذن الله سبحانه وتعالى عالم، هذه مرة. واستناد كل شيء إليه، هذه باعتبار أنه البرهان الثالث على أنه جميع الأشياء تنتهي، معالي وعلل كلها تنتهي إلى علة العلل وهو الله. فإذا كان الله عالم بذاته يعني يعلم به غيره أيضا كليا وجزئيا. العقول عشر وله وصاعات هذه، أو الملائكة، أو بناء على ما في الروايات أهل البيت عليهم السلام، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبيمنه رزق الورى، هم الوصاعات بين الله وبين الخلق. أو العقول، العقول هي عبارة عن العلم في عالم المعنى، أقول أو الملائكة بلا شك. قال والأخير عام، أقول الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما يدل على عمومية علمه بكل معلوم. تقريره وبيانه أن كل موجود سواه ممكن، كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى ممكن، وكل ممكن مستند إليه سيكون عالما به، سواء كان على الممكن جزئيا أو كليا. إنما قال جزئيا أو كليا ردا على من يقول بأن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالكليات دون الجزئيات، هذه أحد الأقوال في العلم الإلهي، سواء كان جزئيا أو كليا، وسواء كان موجودا قائما بذاته يعني جوهر، أو عرضا قائما بغيره من الأعراض التسعة. لأنه من العلماء من يذهب إلى أن الله عالم بالجواهر دون الأعراض، لا ما تفرق، الله يعلم بالجوهر بجوهرك وبالأعراض التي تعرض عليك بلا فرق. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعني عندنا أدلة نقلية على عمومية علم الله أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، عالم بكل شيء، كل شيء سواء كان جزئيا أو كليا، عالم بالسر. عندنا أدلة نقلية على عمومية علم الله أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، عالم بكل شيء، كل شيء سواء كان جزئيا أو كليا، عالم بالسر وما أخفى من السر. يقال في تفسير هذه الآية أن الذي أخفى من السر هو عبارة عن ما أسره الإنسان ثم نساه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك أيضا. الآن نسيت أسرارك ما قبل 20 سنة، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم تلك الأسباب، وإلى الآن يعلم ماذا أسلفت قبل 20 سنة مثلا، يعلم ذلك، وسواء كان موجودا قائما بذاته أو عرضا قائما بغيره، وسواء كان موجودا في الأعيان أو متعقلا في الأذهان. قيل أنه إذا كان موجود في الأعيان يدرك، أما إذا كان موجود في الأذهان الصور الذهنية عندي الله سبحانه وتعالى لا يدركها. كيف يكون ذلك؟ الله يدرك جميع الأشياء، إذا كان لا يدرك الصور الذهنية إذن هذا مو رب العالمين. رب المربي لا بد أن يعلم بجميع خصوصياته الخارجية والداخلية الباطنية والظاهرية، يعلم السر وما أخفى من السر. عجيبها، يعني الإنسان شكد جاهل، يعني مدى جهل الإنسان أنه يحدد رب العالمين لأنه لا يدرك، لذا يحاول أن يحدد خالقه، يحدده بمقدار ما يدركه، يقول أنا أدرك هذا الخالق، أنه يدرك فقط أفرض على عيانه ولا يدرك ما في الأذهان تحديدا للباري سبحانه وتعالى. هذه يدل على ضعف الإيمان وضعف التوحيد، وإلا الله ما يعلم بباطن أنا شو سوي ذاك الله، ما يفيدني ما ينفعني. لابد أنه يكون الله سبحانه وتعالى عالم بباطن حتى أهذب الباطن، لأن هناك من يراقبني، هناك من يشاهدني، واصنع الفلك بأعيننا، الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، حتى الفلك الذي يصنع يراه، حتى النية يعلم بها. هذا معتقدنا بالنسبة إلى بارينا، بالنسبة إلى خالقنا وإلى ربنا، هكذا نعتقد بالله سبحانه وتعالى جل جلاله. على كل سواء كان موجودا في الأعيان أو متعقلا في الأذهان، لأن وجود صورة الذهن من الممكنات أيضا، والآن ذكرنا أن الممكنات كلها مستندة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن وجود صورة الذهن والكليات في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه، وسواء كانت الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو صورة أمر عدمي بلا فرق، يدرك الوجوديات والعدميات، أو عدمي ممكن أو ممتنع، شريك الباري مثلا ممتنع، فلا يعزب، هذه إشارة إلى آية قرآنية، فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف قاطع. قال والتغاير اعتبار، من الآن يبدأ المصنف في بيان الاعتراضات التي وردت على ما يذهب إليه، ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى عالم وعلمه يتعلق بجميع الممكنات على حد سواء. يقال إشكال إذا كان الله سبحانه وتعالى عالم، العلم يوجد انتباه، هذا المعنى مرة سابقا بالتفصيل، العلم المعاني الإضافية يستلزم وجود عالم ومعلوم والرابط بين العالم والمعلوم، أليس كذلك؟ إذن لابد من التغاير، إذن لابد من التغاير بين العالم وبين المعلوم. الآن أنا عالم بهذا الكتاب، إذن الكتاب شيء وأنا شيء، والكتاب يغايرني وأغاير الكتاب، فيتعلق علم، يربط علم بيني وبين هذا الكتاب، فالكتاب يكون معلوم لي وأنا أكون عالم بالكتاب، أليس كذلك؟ هذا التغاير موجود فقط في العلم الحصولي، نعم في العلم الحصولي لا بد من التغاير، لكن في العلم الحضوري لا يحتاج إلى التغاير، لا يحتاج إلى التغاير الواقعي والحقيقي، إنما يبدأ التغاير الاعتباري. فالله سبحانه وتعالى عالم بذاته، لا يستلزم أن يكون الله شيء وذاته شيء آخر، وبين الله وبين الذات تغاير، لا يستلزم ذلك، إنما التغاير اعتبارا ذات الله عالم ومعلوم، اتحاد العلم والعالم والمعلوم، ذات الله عالم ومعلوم وعلم مطلق، بمعنى أن الذات باعتبار يكون عالم لأنه كان متعلقا بالذات، والذات أيضا نفسها تكون معلومة باعتبار أنها كانت متعلقة للذات باعتبار العالم. إذن التغاير يكون تغاير اعتباري، وهذا شيء واضح. أقول لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة على المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفي علمه تعالى بذاته لأن الله لا يعلم بذاته، ولم يسلم الاعتراض صريحا طبعا المصنف، بل أجاب عنه وحذفه للعلم به، وإنما حذفه للعلم به. وتقدير الاعتراض بيان الاعتراض والإشكال، أن نقول العلم إضافة من المعاني الإضافية، إضافة بين العالم والمعلوم، أو مستلزم للإضافة، إما إضافة أو مستلزم للإضافة، وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم. طبعا مستلزم الإضافة هذا المعنى مرة سابقا، عليكم بالمراجعة بالنسبة إلى مبحث العين في الكيف أو مستلزم الإضافة. وعلى طول التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، ولا مغايرة في علمه بذاته. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بذاته، هكذا قيل. والجواب أن المغايرة تارة تكون حقيقية فيما إذا كان العلم حصولي، وأخرى تكون تغاير اعتبارية فيما إذا كان العلم حضوري. والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار. وها هنا ذاته تعالى من حيث أنها عالمة مغايرة لها من حيث أنها معلومة، يعني التغاير اعتباري، وذلك كاف على التغاير الاعتباري يكفي في تعلق العلم بين العالم والمعلوم. والحمد لله رب العالمين.